بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صوم يوم وإفطار يوم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مغيرة قال سمعت مجاهدا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم من الشهر 3 أيام. قال: أطيق أكثر من ذلك. فما قال فما زال حتى قال: صم يوما وافطر يوما. فقال: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: إني أطيق أكثر. فما زال حتى قال: في 3 أيام 3 ليال، حتى يكون كل يوم 10 أجزاء في يومه كاملا يقرأه في صلاته وفي ورده وهكذا 10 أجزاء. من قرأه في يوم فقد وجد من الصحابة من قرأه في يوم، وإن قرأه أيضا في دون ذلك فقد وجد، إلا أن هذا أهدى وأفضل، وبه يكون التأمل والتدبر أقوى وأمكن، وكفى بذلك أنها طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أمر بها هديه القولي الآمر به. فصوم يوم وإفطار يوم وقراءة القرآن في 3 أيام، أي بمعنى أنه يقوم به كثيرا آناء الليل وآناء النهار، هذا من الاقتصاد في حق من أعطاه الله عز وجل قوة على العبادة. قال: باب صوم داود عليه السلام. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس المكي، وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه، قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليلة. فقلت: نعم. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يضعف الإنسان وتغور عينه، تهجم العين، هجمت له العين ونفهت له النفس. وقوله نفهت أي هزلت وضعفت، تغور عينه للضعف وتضعف نفسه ويتعب. فإن العبادة أنتم تعلمون لو قام الإنسان في أيام العشر قياما طويلا ليس مثل هذا، ولا قيام الليل كله، يصبح الصباح وهو مرهق، أعضاؤه متعبة وقواه كليلة، حتى ذهنه ربما يكل ما يستطيع يراجع إذا فتر، إذا كثر التعب يكل الذهن، يكل عن الحفظ، يكل عن الفهم والتفكر والتأمل، حتى ربما يضعف فهمه. وإذا نشط الإنسان يقوى الذهن. لا صام من صام الدهر، أي أن هذا منهي عنه، فلا هو صام ولا أفطر، ومحتمل أن هذا يؤدي إلى انقطاع فلا يستطيع أن يصوم ويواصل في العبادة مع ما يتضمنه من النهي عن هذا الفعل. صوم 3 أيام، صوم الدهر كله أي من الشهر، يعدله. قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم صوم داود عليه السلام. كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، أي ما زالت قواه فيه. أما من صام الدهر كله فإنها تهجم العين وتنفه النفس، وإذا لاقى يكون ضعيفا متعبا مرهقا. وذكروا في ترجمة بعض الخوارج أنه ربما تكون في عينه زرقة من التعب، في رأسه من ركب المعزة، وهكذا يكثرون القراءة للقرآن بالليل والنهار والصيام والقيام. ومع هذا حين خالفوا السنة وما وفقوا لأخذها دخلهم الشيطان وعبأهم بالغرور حتى رأوا أنهم ليس مثلهم في ذلك الشأن، وأن من لم يكن على حالهم ومن لم يكن على حالهم ما حكم القرآن، داخلهم الشيطان. ومع ذلك يعتبرون ضلالا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وصلاتكم مع صلاتهم، حتى الصيام حتى سائر البقية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الشأن الاتباع والتحري مع العبادة، عبادة على اتباع، عبادة على تحري، عبادة على إخلاص واستقامة ومداومة على ذلك. أما عبادة وإكثار من عبادة على غير سنة وعلى غير علم وعلى غير هدى وعلى غير كتاب منير، هذا مصير إلى الانفلات. وفيه الحث على الحفاظ على الصحة وعلى القوة في طاعة الله. من هذا الباب قوله: لا فر إذا لاقى، فإن من عنده قوة عند العزمات والشدائد يستغل تلك القوة والصحة والعافية في مرضاة الله عز وجل وفي لزومها. قال: حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء الأول، خالد بن عبد الله الطحان، الثاني خالد بن مهران الحذاء، فالحذاء شيخ الطحان، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال أخبرني أبو المريح قال هو عامر وقيل زيد وقيل زياد بن أسامة بن عمير الحذري قال أخبرني لأبي الصحبة، وليس لأبي المليح في البخاري سوى هذا الحديث، وأعاده في الاستئذان. قال: دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمر، أبوه هو الصحابي وأبو المليح يخبر أبا قلابة بهذا الخبر. أبي قلابة قال: أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمر، دخلت مع أبيك زيد وهو والد أبي قلابة عبد الله بن زيد بن عمر، وقيل عامر الجرمي، جيد يعني أبوه له صحبة أو له لقاء بعبد الله بن عمر، على عبد الله بن عمر، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي ودخل علي فألقيت له وسادة من أدم، الأدم هو الجلد، حشوها ليف، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال: أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ يعني هذا اللقاء له أهمية عظيمة، فإن هذا كان بسبب شكوى من أبيه به، وسبب شكوى من زوجة عبد الله على أبيه، وهكذا فدعاه أو أتاه، ولا مانع أنه دعاه وأتاه وتكررت الحالة، أو أنه يعني اجتمع النوعان في حال واحد، الإتيان والدعوة. فقال أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام أي تصومها؟ قال قلت يا رسول الله أي بقوة أجد قوة. قال خمسا. قلت يا رسول الله أي بقوة كما جاء مفسرا في الطرق الأخرى. قال سبعا. قلت يا رسول الله. قال تسعا. قلت يا رسول الله. قال إحدى عشرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود أي خمسة عشر نصف الشهر صيام داود يصوم يوما يفطر يوما أو دون ذلك لبعض ما قد يستدعي الإنسان من الفطر. شطر الدهر صم يوما وافطر يوما. قال الحافظ رحمه الله وفي قصة عبد الله ابن عمر هذه من الفوائد غير ما تقدم هنا وفي أبواب التهجد بيان رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليهم وإرشاده إياهم إلى ما يصلحهم وحثه إياهم على ما يطيقون الدوام عليه ونهيهم عن التعمق في العبادة لما يخشى من إفضائه إلى الملل المفضي إلى الترك أو ترك البعض لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه. وقد ذم الله تعالى قوما لازموا العبادة ثم فرطوا فيها. وفيه الندب إلى الدوام على ما وظفه الإنسان على نفسه من العبادة. وفيه جواز الإخبار عن الأعمال الصالحة والأوراد ومحاسن الأعمال ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الرياء. وفيه جواز القسم على التزام العبادة وفائدة الاستعانة باليمين على النشاط لها يعني والله لا أزيد على هذا والله لا أدعه أو ما إلى ذلك من باب استعين بذلك واستمر إن طمع من نفسه ذلك وإلا يتركه. وأن ذلك لا يخل بصحة النية والإخلاص فيها وأن اليمين على ذلك لا يلحقها بالنذر الذي يجب الوفاء به. وفيه جواز الحلف من غير استحلاف وأن النفل المطلق لا ينبغي تحديده بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص والأوقات والأحوال. وفيه جواز التفدية بالأب والأم فداك أبي وأمي حتى لغير النبي صلى الله عليه وسلم ممن استحق ذلك. وفيه الإشارة إلى الاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أنواع العبادات. وفيه أن طاعة الوالد لا تجب في ترك العبادة ولهذا احتاج عمر إلى شكوى ولده عبد الله ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ترك طاعته لأبيه يعني قال له لا تصم أو لا تقوم الليل أو كذا مما هو يطيقه ما يلزم طاعة الوالد في مثل ذلك إلا إذا كان يريد أن يقوم الليل كله فإن طاعة الوالد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا تلزم أو يصوم الدهر فتلزم طاعة الوالد في مثل هذا أما فيما يطيقه فلا بأس وغير ذلك من الأعمال الصالحة. وهكذا طلب العلم إذا كان يريد يتفقه في الدين ويمنعه أبوه عن التفقه من باب أولى فإن هذا منه ما هو واجب طلب العلم منه ما هو واجب والنافلة نافلة نوافل العبادة نافلة. قال هذا من باب أولى ومثله من باب أولى طلب العلم الشرعي. وفيه زيارة الفاضل للمفضول في بيته وإكرام الضيف بإلقاء الفرش ونحوها تحته والزائر بجلوسه إيش عندكم وتواضع وتواضع الزائر بجلوسه دون ما يفرش له وأن لا حرج عليه في ذلك إذا كان على سبيل التواضع والإكرام للمزور وله أن يجلس على ما فرش له. وقد يكون إكرام المزور تلبية طلبه في امتثال الجلوس على ما يحب، وكل على حسب حاله. والله الموفق إلى أن يجزاكم الله خيرا.